بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي مطلع هذا المجلس الذي يأتي في عداد هذه الدورة العلمية الفصلية في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الدورة التي تنظمها مشكورة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف، في ضمن سلسلة من البرامج والأعمال العلمية التي يقصد بها تقريب العلم للعمار والزوار وقاصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعود أحدهم بخير كثير وأجر عظيم وعلم نافع إن شاء الله تعالى. وقد أخرج الأئمة أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأبو يعلى وغيرهم رحم الله الجميع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. وفي لفظ عند ابن أبي شيبة وابن ماجه ورواية لأحمد والبيهقي قال: ومن دخله لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. ولفظ آخر أيضا أخرجه الحاكم والبيهقي كان كالرجل يرى الشيء يعجبه وليس له، وربما قال: يرى المصلين وليس منهم، ويرى الذاكرين وليس منهم. الحديث صححه جملة من أهل العلم كالحاكم وأقره الذهبي، وصححه الألباني كذلك في صحيح الترغيب والترهيب، وإن كان الراجح ضعف الحديث لما فيه من علل لا يقوى معها على الصحة، إلا أنها تشير إلى طرف من جمل فضل العلم ومجالسه وتحصيله وما أعد الله تعالى لأهله والسالكين سبيله. نسأل الله عز وجل الكريم أن يسلك بنا في عدادهم أجمعين. فهذا الحراك المشكور والجهد المأثور الذي تقوم به الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في ضمن مناشط وبرامج وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فهو من خير ما ينفع الناس ويقرب لهم العلم ويشغل به الوقت في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعطم أجرهم ويكتب حسناتهم، وأن ينفعنا جميعا بمثل هذه المجالس التي يدرس فيها هدي الكتاب والسنة وشريعة الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وبعد، فهذا المجلس الذي سيمتد 4 أيام بدءا من اليوم بعون الله تعالى بعد صلاة العصر إنما هو مدارسة لرسالة عظيمة النفع متوسطة الحجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد عنونها بقوله: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه الرسالة من المهمات لطلبة العلم عامة والمبتدئين منهم خاصة، لأنها من المنهجيات المهمة السديدة التي لا يستغني عنها طلبة العلم، فهي تؤصل منهجا عظيما في التعامل مع الفقه وورثته ومع مناهج العلماء ومعرفة أقدارهم وبيان المنهج السديد في التعامل مع مختلف الأقوال والمذاهب في المسائل التي تمر بطالب العلم. بين يدي قراءة الرسالة ودراستها ها هنا نقاط مهمة لا بد من الإشارة إليها على عجل. أولها فضل علم الشريعة ومكانة أهلها، ومحل ذلك كثير في نصوص الكتاب والسنة مما لا يسع هذا المقام لبسطه أو عرضه، لكن يعلم الجميع في أمة الإسلام أن الله عز وجل أعد لأهل العلم مكانة سنية ورفعهم أقدارا عالية لشيء عظيم، هو أنه متعلق بشريعته ووحيه وكتابه المبين وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وإن كان قدر الرجل والمرء يعرف بقدر ما يشتغل به، فإن أعظم ما يشتغل به امرؤ في حياته هذا العلم الشريف، لأنه الموصل إلى مراد الله. ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فكان من أشرف ما تقضى فيه الأعمار وتصرف فيه الهمم وتستنفذ فيه الوسائل والأسباب، فتعظم منازل الناس بعظم قدر أحدهم وحظه من هذا العلم الشريف. وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة نصوص عظيمة تبين هذا المقام، لكن هذه نقطة ومنطلق لا بد من الحديث عنه، أن هذا المقام الرفيع والمنزلة الشريفة التي جعلها الله عز وجل جاءت بإزاء أصل آخر كبير، ألا وهو سعة علم الشريعة واتساع بساطها، وأنه لا يحيط بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الخلق قط. وقد نص على هذا جملة من أهل العلم، لعل من أوائلهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الرسالة، فإن علم الشريعة فروعها وأصولها ونصوصها وأحكامها لا يحيط بها بشر، ولا يمكن أن يدعي أحد في الأمة لاحقا وسابقا أنه استوعب علم الشريعة أجمعه، وهذا لم يكن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حظ أولي العلم على مر الأجيال جيلا بعد جيل، أجيال السلف ومن بعدهم وإلى اليوم، حظ كل واحد منهم نصيبه الذي كتبه الله له من العلم، ويرفع الله قدر أحدهم بقدر ما يؤتى من العلم، لكنك لن تزعم أن الحق أجمع حواه إنسان، وبالتالي فلا يصح أن يزعم أن مذهب أحد من الآئمة الأعلام والجبال الرواسي أنه الحق مطلقا بكل ما فيه، وأنه لا ينسب إليه خطأ قط في علم الشريعة، لأن الاستيعاب والإحاطة بها متعذر، وما جعلت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مجموع ما عندهم هو علم الشريعة، وقد حفظ الله بهم دينه كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لو قربت لك الصورة لقلت لك إن القرآن وحفظه أجمع يمكن أن يجتهد فيه المرء فيحفظه، ولا يزال في الأمة من يحفظ القرآن عن ظهر قلب، الصغار قبل الكبار، والرجال والنساء والعرب والأعاجم والمتعلمون والعوام كلهم في ذلك على حد سواء. فهل يمكن أن يستوعب إنسان واحد حفظ كتاب الله؟ الجواب نعم، لكني أشير إلى العلم بالأحكام والمسائل وما تعلقت به نصوص القرآن الكريم من جملة أحكام الشريعة، فهذه التي لا يحيط بها أحد. إذا تقرر هذان الأصلان سنبني عليه نتيجة مهمة تقول: إن مكانة العلماء في الأمة ومنزلتهم وما رفع الله تعالى إليه أقدارهم يجب أن يحفظ ويصان بين صنفين مخطئين في حق هذه الفئة العظيمة الجليلة من البشر. لا تنسوا أننا نتكلم عن فئة عظم النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها وجعلهم في مقام ورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام، بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهؤلاء ورثة الأنبياء، ورثوا عنهم العلم ثم ورثوا دورهم ومكانتهم في الأمة بدلالة الناس بموجب هدى هذا العلم الذي ورثوه، فيدلون الناس على طريق الجنة ويحذرهم من طريق النار، يتأسون بصاحب هذا العلم وحامله من وحي السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علموا أن العلم أمانة في أعناقهم، فطفقوا يبذلونه وينثرونه ويقربونه للناس بالمصنفات والمدونات وبمجالس العلم وحلقه، لا يرجون في ذلك إلا الانخراط في هذا السبيل العظيم وفي هذا العقد الفريد. فأقول هذا بيان لحفظ مكانتهم، ويأتي مجلسنا في مدارسة هذه الرسالة في هذا الباب العظيم سدادا وتصويبا لصنفين أخطأ في حق هذه الفئة من العلماء. أما الفئة الأولى فهم فئة الغلاة، وهم من رفعوا الآئمة والعلماء فوق مكانتهم وتجاوزوا بهم حدهم فنسبوا إليهم ونسبوهم إلى ما لا يليق بهم. والفئة الأخرى هم الجفاة الذين تطاولوا على أقدار العلماء فلم يعرفوا لهم قدرهم ولا مكانتهم، وربما يتعامل أحدهم معهم كأنه لا يزال الند لهم والقرين لهم، ولا يعبأ ولا يبالي بمكانتهم وما حباهم الله عز وجل به. تأتي هذه الرسالة في كلام إمام علم همام فتح الله له من كنوز العلم وأبوابه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية لتكون معلمة في هذا الطريق ونبراسا، وهو كذلك بحق. ففي هذه الرسالة من الأصول والقواعد، وفيها من دقائق القضايا، وفيها من الأصول المنهجية التي تهمنا جميعا. وطلبة العلم على وجه الخصوص تبين لهم هذا المسار الشريف، ويعرف أحدهم كيف يسلك هذا الطريق بحقه، فما يزال يرتقي في طلب العلم معترفا بالفضل لأهله، ومقدرا لأهل العلم مكانتهم، وهو في ذلك على المنهج الوسط الحق المعتدل، دون غلو ولا جفاء، بين إفراط وتفريط، وكلا الأمرين ذميم، والقصد وسط بينهما يسعى إلى تأصيله وتحصيله، بمثل ما دونه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. أما الرسالة فموضوعها بيان الاعتذار للعلماء فيما وقع لهم أو لأحدهم من مخالفة الأدلة. فأنت ربما وقفت في كلام أهل العلم في ثنايا مسائلهم على قضايا ربما خالف قول أحدهم فيها الدليل، فلئلا يتعجل على أحد المسلكين الخاطئين المذكورين قبل قليل، إما بتعصب وإصرار على أن مقولة أحدهم هي الحق ولو خالفت الدليل، فيلتمس التأويل في الدليل، ويلتمس الإصرار على تصويب قول العلماء ولو خالف صريح الدليل ومنطوقه، فهذا مسلك خطأ لا يرضى به أحد، وأولهم أولو العلم أنفسهم الذين يلتمس لهم مثل هذا الصنيع كما سيأتي تفصيله بعد قليل. والمسلك الآخر الخطأ هو الإزراء بالعلماء لمجرد الوقوف على أقوال لهم أو لأحدهم خالف فيها الدليل، فيتقمص أحدهم دور الغيور على الشريعة ليحط من أقدارهم ويزري بهم وينسبهم إلى الخطأ ومخالفة الدليل ووصفهم بما لا يليق بهم، فيسحب من فوق رأسهم عمامة العلماء ومن تحت أقدامهم بساط الفضلاء. وما هكذا شأن طالب العلم مع العلماء، ولا هكذا هو الصواب في الوقوف على أقوالهم ومعرفة مناهجهم والتصويب على ما وقع لهم من الخطأ. تأتي رسالة شيخ الإسلام رحمه الله لبيان الأعذار لهؤلاء، فقال رحمه الله: رفع الملام، يعني الملامة والعتب والتثريب عن الأئمة الأعلام، وإنما يرفع الملام عنهم إذا التمست الأعذار لهم، فإذا عرفنا أعذارهم فقد رفعنا الملامة عنهم. رفع الملام هذا ليس تعصبا وهوى، لكنه وفق أسباب علمية ساقها شيخ الإسلام رحمه الله وبينه في مثل هذه الرسالة التي سنتدارسها في هذه الأيام الأربعة بعون الله تعالى وتوفيقه. وممن كتب في هذا على سبيل الإيجاز وتقريبا من هذا الباب الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله المالكي، في كتابه الأصولي تقريب الأصول إلى علم الأصول، فإنه قد ختمه في آخره بباب أسماه الباب العاشر في أسباب اختلاف المجتهدين، قال فيه رحمه الله: وهي 16 بالاستقراء، يعني 16 سببا لاختلاف المجتهدين. قال: وهي 16 بالاستقراء على أن هذا الباب إن فردنا بذكره لعظم فائدته ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم. هذا باب مقارب لما كتبه شيخ الإسلام وليس هو نفسه، لأنه يتكلم عن أسباب الاختلاف، وشيخ الإسلام رحمه الله يكتب عن الأعذار، لكنك تدرك أن أسباب الاختلاف فيما بينهم هي من جملة الأعذار، وقد يكون الاختلاف بين صواب وخطأ، وقد يكون بين قولين كلاهما يحتمل الصواب، فعندئذ يدخل في أحد البابين ما لا يدخل في الآخر. وشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة على طريقته المعتادة فيه النفس العلمي الدقيق، وفيه الاستطراد العلمي المفيد، وفيه أيضا الإشارة إلى كثير من الأمثلة والشواهد التي توضح الفكرة وتقرب المقصود. وعسى أن نقسم الكتاب على هذه المجالس الأربعة إن شاء الله، بحيث نبتدئ بعد صلاة العصر ونختتم قبل المغرب بوقت كاف يسع لمن أراد أن يتهيأ للصلاة ويتجهز لها قبلها بوقت حتى يتم لنا إن
شاء الله تعالى المراد والمقصود، سائلين الله في مطلع هذه المدارسة فتحا من عنده وفهما وتوفيقا وسدادا. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما وصوابا وسدادا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا علما وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نستعين به متوكلين عليه، وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعن. الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما.
صلى الله عليه وآله وسلم.
وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سننه، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
نعم، هذه مقدمة لطيفة استند فيها الإمام رحمه الله إلى بيان هذا الأصل، أننا عندما نتحدث عن موالاة العلماء بمعنى الذب عنهم والانتصار لمقامهم، فإن هذا يستند إلى أصل شرعي، قول الله سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقد نصت الآية على أن ولاية المؤمنين في ولايتهم لربهم ولنبيهم عليه الصلاة والسلام ولأهل الإيمان. فإذا كان أهل الإيمان عموما أهل ولاية، فإن الأخص منهم أولي العلم، فهم أولى بهذه الولاية التي نتحدث عنها. قال: خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. يشير للحديث الذي أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهداة. الحديث فيه ضعف لجهالة بعض رواته. قال: وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها. لما؟ لأنهم كما وصف الله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء أحبار ورهبان، وهم علماء وعباد عند الأمم السابقة قبلنا اليهود والنصارى، وهم من شرعوا لهم الحرام دون ما أحل الله والحلال فيما حرم الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما قال عدي بن حاتم: فإنا لسنا نعبدهم يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: أوليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فكان منشأ الغواية والضلال في الأمم السابقة على أيدي علماء حرفوا شريعة الله وبدلوا دينه، فكانوا منطلق الشر وبؤرة الفساد. لكن الله قيض هذه الأمة عوضا، فجعل العلماء ليسوا خيار الأمة فحسب، بل خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام في أمته، ومن يقوم مقامه، ومن يوقع عن رب العالمين في الشريعة والأحكام ودلالة الناس، وهذا مقام عظيم. تلك منزلة جعلها الله عز وجل لهذه الفئة، فانطلاقا من هذا الأصل يأتي تولي العلماء، بمعنى الانتصار لهم والذب عن أعراضهم ودفع التهم التي تنسب إليهم وتلصق بهم. وهذا كلام مهم ومنهجية علمية ما زلنا نحتاجها في الأمة جيلا بعد جيل. ولتعلموا رعاكم الله أنه إذا نبتت في الأمة نابتة سوء تطعن في علماء الشريعة وتسقط مكانتهم وتشوه منزلتهم، فإنها والله أمارة سوء. وقد صح في الصحيحين وغيرهما قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وبين عليه الصلاة والسلام أن قبض العلم لا يكون بنزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء. فترى أن بقاء العلم أمان في الأمة والمجتمعات، وطالما بقي فيهم رؤوس هداية وخير وصلاح وإصلاح فالأمة بخير. فإذا أراد الله عز وجل تقريب الساعة وقيامها قبض العلم بقبض العلماء، فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا وحده كاف في بيان منزلتهم وعظيم أقدارهم، فالحفاظ على ما لهم من الكرامة وصون منزلتهم هو مقصد شرعي جليل، التواصي به مطلب والحث عليه والتنادي به مهم في مثل تلك الفترات، وكل وقت وآن ينبغي أن يورث في الأمة مثل هذا المنهج السديد. نعم.
قال رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سننه دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه.
هذه أيضا قضية في غاية الأهمية. قال رحمه الله: ليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، يشير إلى تلك الأسماء التي بقيت في ذاكرة الأمة محفوظة، ولعل أشهرهم وعلى رأسهم الأئمة الأربعة الفقهاء أرباب المذاهب المتبوعة في الأمة إلى اليوم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وإن كانوا ليسوا وحدهم في هذا الباب، فيلحق بهم جلة علماء السلف والأئمة الكبار من التابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم، ممن حملوا لواء الشريعة ورفعوا راية السنة وطفقوا يؤصلون فقها وعقيدة يخدمون بها دين الله عز وجل، حتى ورثنا علما زاخرا وإرثا تليدا في الأمة ما زالت مدونة بتلك الأقلام والمحابر التي دونت منذ تلك القرون المشرقة الفاضلة. هؤلاء الأئمة الكبار، قال رحمه الله: ليس أحد منهم يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق والله، أحدنا اليوم إذا هداه الله وسلك طريق العلم وحسن ظن الناس به، حاول أن يترقى ويربأ بنفسه أن يتعمد مخالفة شيء صريح من السنة، يتحاشى هذا ولا يجرؤ. ونحن على صغر أقدارنا وتأخر زماننا، أتظن علماء الأمة الأبرار الذين قيض الله لهم ذكرا إلى اليوم يترحم على أحدهم بعد أكثر من 1000 سنة على مماته ويدرس علمه وتذكر أقواله وعبارته، أتظن أن الله قيض لهم الخلود في الحياة بعد مماتهم قرونا وهم على سوء وضلال وفتنة وشر والعياذ بالله؟ أما إنهم أجل من ذلك وأعظم قدرا رحمهم الله تعالى. فإذا كانوا لا يتعمدون مخالفته عليه الصلاة والسلام، فبأي شيء نفسر صنيعهم الذي رأيناه من أقوالهم وفتاويهم يقع مخالفا صريحا لما ثبت في السنة مثلا، كل ذلك هو الذي يلتمس له ما قاله الإمام من الأعذار. قال: فإنهم متفقون يقينا على وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام، وعلى أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المعصوم. هذه العبارة الموجزة صحت عن الأئمة الأربعة واحدا واحدا، وقد أخرج الألباني رحمه الله في مطلع كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، صدر الكتاب بجملة من النقول عن كل واحد من الأربعة صح به قولهم في مثل هذا المعنى. وأنا أسمعك طرفا من تلك العبارات المضيئة المشرقة. أما أبو حنيفة رحمه الله فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني ولو رأيت كلاما له أو مذهبا كان فيه مخالفة للحديث فمذهبه ليس قوله الذي قال، بل الحديث الذي صح عندك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وفي رواية: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي أخرى قال: ويحك يا يعقوب، يخاطب أبا يوسف كبير تلاميذه وأكبر أصحابه، يقول: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى اليوم وأتركه غدا، فإني قد أرى اليوم رأيا وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. وقال أيضا: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. إذن أما نثق في جلالة أقدارهم وأنهم رحمهم الله على هذا الأصل قولا وفعلا صريحا وضمنا؟ وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه أيضا قد صح عنه أنه قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وهو القائل هذه العبارة المشهورة: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وهب، وهذه من دقائق فقه الإمام رحمه الله، قال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، يعني هذا ليسوا ملزومين به. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له، يعني حتى انصرف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال مالك رحمه الله: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. قال: ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع رحمه الله. وأما الإمام الشافعي فإن المنقول عنه في ذلك أيضا كثير، وهو القائل: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، يعني ما في أحد أحاط بالسنة كلها. ثم قال: فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. هذا الكلام العجيب الذي تراه ينظم كالدر من أفواه الأئمة أصل ينبغي أن يؤصل في نفوس طلبة العلم عموما. وهو القائل رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال أيضا: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال مرة للإمام أحمد، والإمام أحمد من طلابه وعنايته بالحديث أكثر من الإمام الشافعي لأنها صنعته، فكان من ما يقوله الشافعي لتلميذه أحمد: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. وهذا تواضع جم وأدب عظيم، يقول لتلميذه: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون، كوفيا أو بصريا أو شاميا، يعني في رواته وإسناده، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. وقال: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي. وله في ذلك أيضا عبارات مقاربة، والإمام أحمد رحمه الله كذلك، حتى كان يعرف بذلك وسمي بإمام أهل السنة. يقول رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. يقصد الرجوع إلى الأصول، وليس يقصد تعدي أقدار هؤلاء كما سيأتي بيانه تفصيلا. وقال أيضا رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. النقول عنهم في هذا كثير، وتقصدت إيراد العبارات التي تؤثر عنهم بألفاظها رحمهم الله لتدرك دقة ما يقوله شيخ الإسلام هنا. يقول: فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. والآن سيشرع رحمه الله مباشرة في بيان الأعذار التي يفسر بها مخالفتهم رحمهم الله أو أحد منهم لما صح من الحديث والسنة. نعم.
قال رحمه الله: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف. أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة.
نعم، سيسوق رحمه الله تعالى 10 أسباب يعزو فيها السبب في خلاف العلماء لبعض النصوص والأدلة، أسبابا يعذرون بها. يقول: لكن مهما تعددت ترجع إلى أمور ثلاثة. عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني لا يثبت عنده الحديث، والذي ما ثبت عنده الحديث لن يكون حجة عليه. السبب الثاني أن يثبت عنده الحديث لكنه لا يعتقد حسب فهمه واجتهاده أن الحديث دليل على تلك المسألة، عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. ثم قال في الثالث: اعتقاد أن الحكم منسوخ. وإذا اجتهد فرأى الحكم منسوخا فلم يقل به فهو اجتهاد محكم مقبول يعذر به صاحبه لأنه قول معتبر. وسيسرد تلك الأسباب العشرة تفصيلا، ومع كل سبب أمثلة توضحه وتثبت لك أن هذا وقع بين الصحابة قبل من جاء بعدهم، فكيف بهم؟ الصحابة وهم صحابة رضي الله عنهم، وهم أقرب الناس إلى الوحي، وهم من عايش النبي عليه الصلاة والسلام، ويظن بهم أن الواحد منهم عنده من النصوص والأخبار والروايات ما ليس عند أحد بعدهم. ومع ذلك فقد كان يخفى على بعضهم بعض النصوص والأحاديث. فإذا كان يخفى على صحابة كبار، ألا يمكن واردا أن يخفى على من جاء بعدهم مهما كبر في العلم ومهما اعتلى عرش الإمامة في الدين؟ فوجود ذلك وإثباته واقعا هو من أقوى الأدلة التي تلتمس بها الأعذار. وإلا فهل ستذم أمير المؤمنين عمر أو عليا أو ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين بسبب فتاوى لهم وأقوال كانت فيها مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيلزمك أحد جوابين: إما أن تقول وتنسب إليهم من الجهل والخطأ والنقص ما لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم، وإما أن تقول لا بد أن يكون لأحد منهم سبب ومحمل جعله يقول ما قال والحديث ثابت، فتكتشف أن الحديث ما بلغه وأنه لم يعلم به، فهذا الظن بهم، فإذا لم يكن إلا ذلك وجب حمله عليه، وهو الصنيع والمسلك ذاته الذي يثبت للأئمة ممن جاء بعدهم. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه
بموجبه.
وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب قياس، أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى.
هذا أول الأسباب، أن لا يكون الحديث بلغ ذلك الإمام، وإذا لم يبلغه الحديث لم يكن مكلفا به ولا القول بموجبه. الموجب هنا يعني الحكم الذي وجب بهذا الدليل، أو ما أوجبه ذلك الدليل من الحكم أو القول، فإنه قد غاب عنه. والله عز وجل لا يكلف شخصا بما لا يعلم، والعلم إذا كان بحرا لا يدرك ساحله ولا يبلغ قاعه، فكيف ترجو من أحد أن يعلم كل شيء؟ فإذا غابت عنه المسائل أو بعضها، وغاب عنه الدليل أو بعضه، فلماذا تثرب عليه؟ بعض صغار طلبة العلم إذا ابتدأ استكبر المسألة وقال: وأنا طالب صغير قد وقفت على الحديث وعلمته، أفيغيب عن الإمام مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد؟ لئن أدركت أنت هذا الحديث الذي غاب عنهم فقد أدركوا من العلم والنصوص والأدلة أضعاف 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 ما بلغته أنت بعلمك الذي تقضي فيه سنوات حياتك، فلا تستكثرن مسألة وقفت أنت عليها وغابت عنهم. فما عاشوه في أعمارهم وما أدركوه من العلم لا يبلغه بعضنا ولو قضى ضعف أعمارهم حتى يصل إلى شطر مما وصلوا إليه من العلم. فهذا كلام ينبغي أن لا يبقى عقبة في الفهم. قال رحمه الله: إذا لم يبلغه الحديث فماذا سيعمل الإمام؟ سينتقل إلى أدلة أخرى يستعملها، فيستعمل ظاهر آية أو حديثا آخر أو قياسا أو استصحابا، ربما وافق ذلك الحديث الذي غاب عنه أو خالفه، فذلك يفسر لك بعض ما وقع لهم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد من الأئمة.
نعم، هذا السبب هو أكثر الأسباب وقوعا، أن الحديث لم يبلغه وأن الدليل لم يقف عليه. كيف يغيب بعض الحديث وبعض الدليل عن الأئمة وهم أئمة؟ سيشرح لك شيخ الإسلام تفسير ذلك علميا منطقيا. نعم.
قال رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس، ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط.
نعم، هذا أصل ينبغي الاتفاق عليه، لا يمكن أن يدعي أحد أنه أحاط بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزعم هذا أحد. وإن كنت قد وقفت على بعض أخبارهم وتراجمهم في سير المحدثين منهم، فيقول لك إن بعضهم قد حفظ 1000 حديث و100,000 حديث و1000,000 حديث وأمثال هذا من الأعداد الكبار، فإنها أيضا لن تبلغ الإحاطة، ولا جمع السنة أحد ولا حواها بشر، إنما المجموع ما في عند جميعهم وما أحاط به كلهم وليس ما أحاط به أحدهم. ثم سيثبت ذلك من صنيع بعض الصحابة الكبار. نعم.
قال رحمه الله: وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
يعني خذ العبرة بالخلفاء الراشدين، ولماذا ذكرهم؟ لأنهم أعظم الأمة منزلة وأفضل الصحابة قدرا، والصحابة أفضلهم العشرة المبشرون، والأربعة الخلفاء أفضل العشرة المبشرين، وترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا كنا سنثبت الآن بالوقائع والأحاديث الصحيحة أنه قد غاب من السنة بعضها عن هؤلاء الأربعة الخلفاء، فمن باب أولى أن يغيب بعض السنة عن غيرهم ممن هو دونهم في المكانة والفضل والعلم والإمامة. نعم.
قال رحمه الله: واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر.
أخرج ذلك البخاري ومسلم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى أسأل الناس.
نعم. فسألهم.
فسألهم، فقال المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.
وقد بلغ
هذه السنة عمران بن حصين رضي الله عنه أيضا. وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وعمر.
من هؤلاء الثلاثة؟ من الثلاثة؟
المغيرة
بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمران بن حصين الذين رووا حديث ميراث الجدة، هل هم مثل أبي بكر في المكانة والعلم والفضل؟ قال: هؤلاء الثلاثة ليسوا مثله، لكن في هذه المسألة بلغهم من العلم ما لم يبلغه هو رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها.
حديث ما لك في كتاب الله من شيء وقعت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه اجتهادا منه، والحديث وإن كان فيه ضعف أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة في صحيحه. تشير القضية إلى واقعة غاب فيها هذا العلم وهو مقدار ميراث الجدة فيما شهده غيره من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، واستشهد بالأنصار، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة.
عمر رضي الله عنه حصلت له قصة، وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتاه ذات يوم في أيام خلافته فطرق عليه الباب، وعمر رضي الله عنه مشغول في الدار فلم يجبه، فلما استأذن ثلاثا ولم يسمع جوابا انصرف، ففتح عمر الباب فإذا بأبي موسى منصرف فاستدعاه فسأله عن وقوفه على الباب وأخبر أنه أتاه لحاجة، فاستفسره عن الانصراف وكيف أنه لم يصبر ولم ينتظر، فقال له أبو موسى رضي الله عنه: هذه السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فعجب عمر وقال: لتأتين بمن يشهد معك على هذا الحديث أو لا أعاقبنك. فضاق صدر أبي موسى رضي الله عنه فانصرف إلى مجلس من الأنصار وحكى لهم ما حصل، فقال: أليس قد سمعتم كذا وكذا؟ فقالوا: بلى. قال قوموا ليشهد أحد معكم منكم معي عند أمير المؤمنين. قالوا والله ما يقوم معك إلا أصغرنا، دلالة على أن هذا ثابت عندهم. فهل يقول قائل إن عمر رضي الله عنه على جلالة قدره وعظيم مكانته، وهو الذي كان منه ومن أبي بكر رضي الله عنه ما مر بك قبل قليل، كم كان عليه الصلاة والسلام يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، لدلالة على شدة الصحبة والملازمة. ومع ذلك فقد كان يغيب عنهم أحيانا بعض السنن، فكيف بمن هو دونهم؟ فإذا قد وقع هذا، قال وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة، لا يشك أحد أن مع عمر من العلم أفضل مما مع أبي موسى رضي الله عنه، والكل على خير وفضل. وليس ذكر هذا منقصة لهذا ولا لذاك، لكنه بيان واقع كان يحصل بينهم رضي الله عنهم، وهو أن العلم لا يحيط به أحد من الصحابة فضلا عمن جاء بعدهم. نعم.
قال رحمه الله ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي.
الدية ما يستحق بسبب قتل القتيل، فكان عمر رضي الله عنه يرى أن الزوجة إذا قتل زوجها ترث من ماله فقط، وأما الدية التي تصرف له بسبب قتله فإنها تكون لعصبته. العاقل يعني هم الذكور من عصبة الرجل وأقاربه، وأن المرأة ليس لها حق في ذلك. حتى كتب إليه الضحاك، نعم،
حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه.
نعم، هذا الحديث صحيح أيضا، أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، فعدل إليه عمر رضي الله عنه وقضى به، وقد كان قبل ما بلغه علمه. نعم.
ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله
صلى الله عنه
حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
هذا أيضا مسألة أخرى، وأن المجوس هل يقتدى بهم في حكمهم بحكم أهل الكتاب اليهود والنصارى في أخذ الجزية؟ فإن الله عز وجل قد ذكر اليهود والنصارى خاصة، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى فقط، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمجوس فليسوا بأهل كتاب، فما كان عمر رضي الله عنه يرى أن في القرآن جوازا لأخذ الجزية منهم، بل حكمهم إما الإسلام وإما القتال في الجهاد، وأما الجزية فليست سائغة مع هذه الفئة من البشر. قال حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف قول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا لفظ مالك في الموطأ، وعند البخاري رحمه الله بأنه لم يكن عمر يأخذ الجزية حتى شهد ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وهذه في شرق الجزيرة، فدل على أن عمر رضي الله عنه قد غاب عنه مسألة الجزية من المجوس، حتى دله عليها ابن عوف مما شهد وسمع رضي الله عنهم أجمعين.
ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام.
لما قدم عمر سرغ، وسرغ قرية شمال تبوك، كانت في فتوحات القائد أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وكانت أحد المنازل الواقعة في طريق الحج الشامي للقادمين من الشام. وعمر رضي الله عنه لما خرج يقصد الشام في حادثة طاعون عمواس التي انتشرت وقتلت عددا كبيرا، فأتى عمر حتى بلغ هذه القرية، وبلغه أن الطاعون بالشام، فكانت هذه الحادثة التي فيها نقاش بينه وبين الصحابة. نعم.
ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه.
الحديث عند البخاري ومسلم في الصحيحين. فعدل عمر وأخذ برواية ابن عوف في شأن الطاعون، وقد كان يستشير، فإنه لما جاء على مشارف الشام تردد هل يقبل أو يرجع، فلما سمع السنة ما كان ليعدل عنها شيئا رضي الله عنه، لكن انظر كيف ما سمعها حتى لما استشار، فما سمعها من المهاجرين ولا الأنصار ولا من مسلمة الفتح، وكل كان يجتهد فيرى رأيا ويستشيره فيرى عليه الرأي، حتى دل ابن عوف على السنة فأخذ بها رضي الله عنه.
وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهما أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن.
أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم في صلاته، وفي رواية إذا شك، يعني في ماذا؟ في عدد الركعات. إذا سهى أحدكم في صلاته، وفي رواية إذا شك، فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، إلى آخر الحديث. دل ذلك على حكم الشاك في صلاته كيف يفعل، ومن سهى فلم يدري في عدد الركعات أنه يأخذ بالأقل لأنه المتيقن. هذا حكم فقهي. كان عمر مع ابن عباس رضي الله عنهما يتذاكران المسألة وكيف يفعل من يشك في صلاته، حتى أخبرهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون الحكم على البناء بما تيقن. وأما ما أورده شيخ الإسلام في لفظ الحديث يطرح الشك وليبني على ما استيقن فهو حديث أبي سعيد أخرجه الإمام مسلم وغيره. نعم.
وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به.
فبلغني وأنا في أخريات الناس، أين يعني؟ في المسير في القافلة، كان أبو هريرة في أخريات القافلة، فبلغه نداء أمير المؤمنين: من يحدثنا عن الريح؟ يعني من يبلغنا شيئا سمعه في هذا الشأن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح،
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الريح من روح الله، فروح الله تأتي بالرحمة ولا تأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، كما رواه أبو هريرة. وأخرج الحديث أحمد وأبو داود وابن ماجة، وفي بعضها سبب هذه الرواية والقصة فيما حصل في تلك السفرة. هذا كثير، وانظر كيف أن عمر رضي الله عنه في كثير من المواضع كان يسأل، وكانت هذه طريقته وديدنه رضي الله عنه. إذا مرت به المسألة غاب عنه حكمها يبدأ يسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويستتبع الخبر ويسترشد بهم، ويسأل من يبلغه العلم في تلك القضية. فلذلك كان لفقه عمر رضي الله عنه من بين الصحابة كان له وقع عظيم، لأنه لا يمثل رأيه الخاص بل يمثل الرأي المستند إلى استجماع الأخبار والروايات والأحاديث، إضافة إلى طول فترة خلافته مقارنة بأبي بكر رضي الله عنهما، فإنه قد قضى نحو من 10 سنوات. نعم. فهذه مواضع،
قال رحمه الله: فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله،
يعني من ليس مثله في المكانة والعلم والإمامة.
ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك.
هذه أمثلة أخرى الآن، تلك أمثلة لقضايا لم يسمع فيها حديثا ولم يبلغه فيها خبر، فماذا كان يصنع؟ كان يبحث ويسأل، فكان الذي يأتيه بالعلم ويبلغه بالحديث ويسمعه الرواية هم من دونه في العلم والمكانة، فما كان ليرد ولا ليتكبر ولا ليستنكف عن قبول السنة والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال آخر الآن، هناك قضايا ما كان قد بلغه فيها سنة فيباشر فيها قضاء أو يفتي فيها بفتوى. السؤال، إذا كان قد قضى وأفتى بفتوى ثم بلغه بعد ذلك حكم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كان يصنع؟ ها هنا أيضا جملة من الروايات التي تمت له رضي الله عنه.
قال رحمه الله: فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما في قضية الأصابع، مثل ما في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى، وابن عباس وهما دونه في العلم بكثير علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر، فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن هذا عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث.
نعم، أخرج عبد الرزاق بن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قضى في الإبهام 15 من الإبل، يعني في دية الإبهام إذا قطعت 15 من الإبل، وفي السبابة 10، وفي الوسطى 10، وفي البنصر 9، وفي الخنصر 6. ليش هذا التفاوت في العدد؟ قال: بحسب المنافع، أي أصابع يدك هي أعظمها نفعا وأهمها في الكف؟ الإبهام، فقضى فيه 15 من الإبل. وأيها هو أضعفها وأقلها نفعا؟ البنصر والخنصر، فقضى فيها 96. والوسطى والسبابة قضى فيهما 10. فكان يوزع الدية باختلاف المنافع، ثم 96 هذه 15، و15 هذه 30، و10 و20 50، فجعل في أصابع اليد الواحدة 50 من الإبل، وفي أصابع الثانية 50، فتلك دية كاملة. فوزع 100 على أصابع الكفين، وجعل لكل إصبع من الدية ما يستحقه بقدر منفعته. هذا اجتهاد، ولو لم يكن فيها نص ودليل لكان ذكاء وفطنة وقضاء عقليا بارعا، فكان يجتهد في ذلك. قال: وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه بكثير في العلم، كان عندهما علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر، قال: هذه وهذه سواء، يعني في الدية. بلغت هذه معاوية رضي الله عنه فقضى بها في إمارته. أما عمر لما وجد في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعبد بن حزم أن الأصابع كلها سواء رجع إليه وقضى به رضي الله عنه، ولم يكن يعدل عن شيء يثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنهما: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف.
ما حكم تطيب المحرم قبل إحرامه؟ سنة. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ولذلك قال الفقهاء: فاستدامة الطيب بعد الإحرام لا حرج فيها، أما التطيب بعد الإحرام فمحظور. ولهذا قالوا: لا يضع الطيب إلا على بدنه ورأسه، وأما على لباس الإحرام فممنوع. فإذا تطيب وبقي أثر الطيب لونه وريحه ولو أحرم بعد ذلك فهذا مستساغ وتبقى منه الرائحة الزكية الطيبة. وكذلك بعدما يفيض الحاج من مزدلفة يوم العيد ويرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ويقصد البيت الحرام لطواف الإفاضة فإن السنة له أيضا أن يغتسل ويتطيب فيطوف طواف الإفاضة سواء كان بلباس الإحرام أو خلعه وعاد إلى لباس المخيط أن يكون متطيبا. وفعلت عائشة هذا قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت هي سنة. لكن أخرج ابن أبي شيبة وغيره في المصنف آثارا عن عمر وابنه وغيرهما من الصحابة أنهم كانوا يمنعون من ذلك ويرون أن الإحرام يمنع الطيب قبل وبعد وأن من تطيب فإذا جاء يحرم فعليه أن يزيل أثر الطيب وأنه إذا أراد أن يطوف الإفاضة فلا يحق له التطيب. تعجب إذا وقفت على تلك الروايات تقول كيف يفتون بخلاف ما تفعله عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما الجواب؟ غاب عنهم علم ذلك فقالوا بما علموا فهم معذورون. أما أنت فإذا بلغتك السنة وعلمتها فلا عذر لك بقبولها عفوا فلا عذر لك برفضها وقبول غيرها بل يجب المصير إلى ما صح وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه أمثلة كونه ينهى عن ذلك ويأمر بغيره وسيأتي أمثلة أخرى كلها تؤكد لك انظر ما اكتفى لك بقصة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا خمس حتى تتيقن أن هذا العذر ليس افتراضيا ليس مجرد دفاع ولا حمية عن الآئمة والعلماء لكنه واقع يحكيه التاريخ وتثبته الآثار. فليس لك إلا أن تقول ما أحاط بعلم السنة أحد وكل من بلغه شيء من العلم بلغه وقال به ومن غاب عنه بحث عنه حتى يجده فإن قال بخلافه فهو معذور لأنه ما تعمد المخالفة. نعم.
قال رحمه الله وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت.
ليش يعني من غير توقيت؟ يعني من غير عمل بمدة. لبست الخف امسح عليه ولو لبسته سنة. والتوقيت الذي جاء للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ما كان على علم به فيرى أن المسح على الخفين مشروع طالت المدة أو قصرت بلا توقيت. نعم.
واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة.
بلغ عدد الصحابة الذين رووا توقيت المسح على الخفين نحو من ستة أو أكثر من 16 صحابيا ورواياتهم متوزعة في الصحيحين وغيرهما. لكن كيف غابت هذه الرواية عن مثل عمر وغيره؟ حتى الثابت عن عمر رضي الله عنه أو المنقول عنه روايتان، الأولى منهما أنه غير موقت وهذا أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة، والرواية الأخرى عن عمر رضي الله عنه أنها مؤقتة بيوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام للمسافر كما هو رأي الجمهور، وهي الرواية التي أخرجها عبد الرزاق أيضا في المصنف وابن أبي شيبة والبيهقي. فعنه روايتان لعلك إذا جمعت بينهما تقول أفتى بالأولى قبل أن يبلغها العلم فلما بلغته السنة رجع فكان منه ما ينبغي أن يكون من مثله رضي الله عنه وليس له ذلك بل لم نقف له في حياته قط على شيء سوى ذلك وهو الأخذ بما ثبت عنده عن رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقصتها لما توفي زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فأخذ به عثمان.
انتهى من بعض أحداث ووقائع أبي بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه، سينتقل إلى عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. قال عثمان ما كان عنده علم بقضية اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها في البيت الذي يتوفى فيه، حتى حدثته الفريعة بحديث أبي سعيد: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. الحديث حسن أخرجه أصحاب السنن. فعمل به عثمان رضي الله عنه ولم يستنكف أو يستكبر، وهو خليفة وإمام وقد تقدم به العمر وأصبح في عداد أكابر الصحابة سنا وقدرا ومكانة وخلافة، ومع ذلك فما كان ليرد أحدهم شيء عن تطبيق واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له.
يقصد حال الإحرام، وأنت تعلم أن المحرم لا يصيد ولا يصاد لأجله، وأن المحرم إذا أعان على الصيد فقد وقع في المحظور، وأنه إذا صيد الصيد لأجله امتنع عن أكله إتماما لتحريم هذا المحظور، فلا يصيد بنفسه ولا يعين الصائد على صيده ولا يقبل لحما صيد لأجله. ولما كان يظن عثمان رضي الله عنه أن المحظور هو مباشرة الصيد، رأى أن ما صاده غيره لا يتعلق به، فقبل الهدية حتى أخبره علي بأن النبي عليه الصلاة والسلام رد لحما أهدي له. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود أيضا في باب لحم الصيد للمحرم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدقني أبو بكر. وذكر حديث صلاة التوبة المشهور.
ولفظه يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الحديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. يقول علي: كنت إذا سمعت الحديث منه عليه الصلاة والسلام نفعني الله بما شاء الله أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره، يعني إذا ما كنت سمعته مباشرة وسمعته من رجل آخر، استحلفته. لما يستحلفه؟ تثبتا حتى يقف على يقين بصدق الرواية. قال: فإذا حلف لي صدقته. ثم قال: وحدثني أبو بكر وصدق. ما كان يستحلف أبا بكر لأنه صديق، يقول: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. وذكر قصة أو حديث التوبة المشهور. نعم.
وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها
وغيرهما
بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين، ولم يكن قد بلغهم سنة رسول الله ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها.
هذه من الفتاوى التي شذ فيها قول علي وابن عباس رضي الله عنهما عن سائر الصحابة: المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها فهل تعتد 4 أشهر و10 أم تعتد بوضع الحمل؟ تتجاذبها آيتان. أما الأولى فقوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فعدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. وتتجاذبها آية أخرى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة الحامل التي يتوفى عنها زوجها تصدق عليها الآيتان، فإذا رأيت إنها متوفى عنها زوجها قلت تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا اعتبرتها حاملا قلت تعتد بوضع الحمل. وإذا تجاذبت المسألة الواحدة دليلان فأكثر، فالمنهج السوي الجمع بين الأدلة ما أمكن. والجمع بين الدليلين هنا وجيه جدا فيما قاله علي وابن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال؟ تعتد بأبعد الأجلين. ننظر في الوقت الذي يتوفى عنها زوجها وننظر كم مدة حملها، فإن كان المتبقي من حملها دون 4 أشهر و10 أيام فتكون العدة 4 أشهر و10 أيام. إذا كان باقي من الحمل شهر، باقي 2 شهر، باقي 3، باقي 4 أشهر، باقي 4 أشهر و9 أيام، تكون العدة 4 أشهر و10 أيام لأنه الأبعد. وإذا بان لنا أن ما بقي من حملها أكثر من 4 أشهر و10 أيام فتكون العدة بوضع الحمل، كأن تكون حاملا في الشهر الأول أو في الثاني وبقي لها 7، أو في الثالث وبقي لها 6، أو في الرابع وبقي 5، فتقول لها عدتك بوضع الحمل. هذا جمع رائع بين الدليلين، وهو معنى قولهم تعتد بأبعد الأجلين، وهو وفق الصناعة الفقهية والقواعد الأصولية سديد وكلام علمي دقيق، لكنه يعارض حديثا صحيحا، حديث سبيعة الأسلمية لما توفي عنها زوجها قالت رضي الله عنه فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاة زوجها، يعني ما مكثت بعده شيئا، مات من هنا ووضعت حملها من هنا. قالت فجمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، قال فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأذن لي في الزواج. فدل هذا على أن عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا ما هو وضع الحمل، سواء كان هو الأقرب أو الأبعد، فالعدة ستكون بوضع الحمل. يقول رضي الله عنه ما روي عن ابن عباس وعلي كان نظرا منهما إلى عدم بلوغ حديث سبيعة عندهما، فقال بجمع الآيتين والعمل بهما، مع أنه قد روى أيضا عنهما رجوعهما إلى قول الجمهور وافتاء المتوفى عنها زوجها بحلها أو بانتهاء عدتها بوضع الحمل. نعم.
وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم.
علي رضي الله عنه بعدما فرغ من بعض شواهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه انتقل إلى بعض قصص أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن
وغيرهم
بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق.
أفتى هو وزيد وابن عمر بأن المفوضة أو المفوضة، والمقصود بها المرأة التي فوضت أمر المهر فلم تسمه فتزوجت بلا مهر، فكونها لم تسم ولم تحدد في نكاحها صداقا معلوما ولا مهرا مسمى تسمى مفوضة، لأن فوضت أمر نفسها إلى زوجها، فإذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، يعني عقد عليها عقد النكاح ولم يسمى المهر، فرأوا أنها لا مهر لها وتكتفي بالميراث من زوجها لا غير. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد جمع لها بين المهر والإرث، لكنه ما بلغهم حديث بروع بنت واشق الذي أخبرهم به غيرهم من الصحابة بعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بأن لها مثل مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وأن لها الميراث وعليها العدة، فكانوا يرون ذلك فعدلوا عنه لما تبلغهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا.
انظر كم عددنا من الروايات والوقائع، والمذكور هنا طرف من غيظ كثير فيما ذكر وثبت عنهم في تلك الروايات. إذا كان هذا واقعا في طبقة هي أعظم الأمة علما وأكثرها بالسنة دراية وأقربها من صاحب الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام، وهو اقتصر في الأمثلة كما سمعت على 4 الكبار الأئمة الخلفاء، فإذا كان هذا واقعا لهم ملتمسا له العذر فيهم لا محالة، فمن كان بعدهم في القرون ودونهم في العلم وبعدهم في الفضل فهو أولى وأحرى بماذا؟ بماذا؟ بأن تغيب عنه من السنن شيء، وأن يغيب عنه من العلم شيء، وأن يفوته من ذلك الهدي النبوي أيضا أشياء. هذا وارد، لئلا يقول قائل: لا يا أخي، كيف الإمام مالك يغيب عنه شيء من السنة وهو إمام دار الهجرة ومفتي المدينة ومن تضرب إليه أكباد الإبل حتى صار المثل لا يفتى ومالك في المدينة؟ أيغيب علم عن أبي حنيفة وهو إمام الأمة والإمام الأعظم؟ أتغيب سنة عن الشافعي القرشي الهاشم بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجدد الأمة في قرنه؟ أتغيب سنة عن الإمام أحمد إمام أهل السنة في عصره ورافع رايتها؟ مع جلالة قدر هؤلاء لن يكونوا أعظم قدرا ولا علما ولا إمامة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فإذا كان قد ثبت عندنا فوات وغياب، وأن يعزب بعض العلم بالسنن عند هؤلاء الأربعة الخلفاء، فمن كان دونهم فمن باب أولى، لئلا يستكثر هذا أحد أو يستصعبه أو يستبعده. يا رجل، نحن بشر عاجزون، والأمة كلها بإزاء علم شريعة الله جل جلاله لا تبلغ الإحاطة بأحادها ومفردها، لكن الشريعة محفوظة بمجموع ما حفظ الجميع وما أدركوه وما رووه وما نقلوه رضي الله عنهم وسلك بنا سبيلهم. نعم.
قال رحمه الله: وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف،
يعني عن غير الصحابة فهو أضعاف هذا العدد. نعم.
فهؤلاء كانوا أعلام الأمة،
أعلم
الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص. فخفاء بعض السنة عليه أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاشحا قبيحا.
صحيح، هذا خطأ فاحش قبيح، أن يظن أحد بأن إماما من الأئمة عنده العلم كله وعنده السنة أجمع وعنده الشريعة بأطرافها. هذا إذا كنا قد استبعدناه من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإثباته لغيرهم جهل وسخافة من القول لا تقبل. طيب، سؤال: لو رفضنا نسبة العلم كله والإحاطة بالسنة جميعها، لو رفضنا نسبتها إلى أحد الأئمة الكبار، سؤال: هل يعد هذا منقصة في الإمام؟ أبدا والله، وليس قدحا ولا مثلبة، بل هو سمت بشري بالفطرة على النقص والخطأ والعجز والجهل. هذا قدر من العلم موزون ينبغي أن يتقرر. تدري لما؟ حتى نأمن الجانبين اللذين ذكرتهما في صدر المجلس: غلو في الأئمة ومبالغة ورفع لهم فوق الأقدار، بحيث يقول قائل: اسمع، مهما بلغنا الحديث عن إمام المذهب ومهما بلغنا عنه الفتوى والقول فهو دين الله وهو الحق الذي لا ينبغي خلافه، وإذا وجدنا آية أو حديثا بخلافه فينبغي أن نتأول الآية والحديث بما يوافق قول الإمام. هذا غلو، وعكسه أيضا الجفاء والتطاول على أقدار العلماء، بأن تنظر إلى خطأ أحدهم أو موقفه بخلاف آية أو حديث فتزدريه وتنتقصه، ثم تنسب إليه من العبارات والأوصاف ما لا يليق، وكأنك تحدث عن شخص من أقرانك وصديق لك في الطلب أخطأ في مسألة بقدر ما معه من البضاعة المزجاة والحظ القليل من العلم. ليس الأمر كذلك. هؤلاء أئمة أفنوا أعمارهم وشابت لحاهم وسطر التاريخ أسماءهم بأحرف من ذهب، وصارت سيرهم ناصعة تروي الأمة، وصار علمهم محفوظا مأثورا، فشق التاريخ لهم صفحات خالدة. فالتطاول والازدراء والانتقاص وعدم تقدير العلماء أقدارهم هو أيضا من الجهل منشأه عدم معرفة هذا الباب ما مأخذه وكيف جاء. ومن استمر في هذا التطاول ليوشك أن يبلغ بهذا الجهل والسخافة حتى مقام الصحابة رضي الله عنهم، وقد حصل ممن لم يبلغ العقل في رأسه مثقال ذرة، فإذا وقف على شيء من الأخطاء التي وقع فيها الصحابة لمثل هذه الأعذار تجرأ في نسبة الجهل وعدم العلم إليهم، أو ربما أوقح من ذلك ننزه المجلس عنه ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أموه وعلموه وتعلموا فيه عن مثل هذا الكلام القبيح. لكن من لا يعرف المأخذ العلمي السديد سيطيش به العقل وسيوهي به الشيطان في تلك المهاوي، فمعرفة هذا السبب علم عظيم ومنهجية سديدة يحتاجها أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقول أن
فمن اعتقد، قبلها بسطرين،
فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقول أن قائل: الأحاديث قد دونت وجمعت، فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنة لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية.
ها هنا سؤال: في ظنك أي جيل وفترة كانوا أعظم علما بالسنة وأكثر إحاطة بها؟ الجيل الأول الذي كانت فيه الروايات متناثرة ومتفرقة وفي صدور الرجال وينقلها الرواة بالحفظ والرواية والتلقين، أم في العصور التي جاءت بعدهم عندما تم التدوين وجمعت السنن وصنفت المصنفات؟ أي الجيلين في ظنك أقرب إلى تحصيل السنة وجمعها، الأول أم الثاني؟ أقرب لك الصورة. اليوم في زماننا التقنية وبضغطة زر تجمع ما شئت من الأحاديث وتعرض الروايات وتقلب الصفحات وتستطيع أن تنجز في جلسة نصف ساعة في جمع الطرق وتتبع الروايات ومعرفة مظانها ما كان يقضيه الأوائل في ساعات وفي أيام وأسابيع وشهور. فأي الجيلين هو أعظم علما وإحاطة بالسنة ورواياتها؟ القضية لا ترتبط بأدوات وجمع وتدوين، هذا تقريب للعلم. قال رحمه الله: لا يقول أن قائل كيف تلتمس هذا العذر مع تدوين الأحاديث وجمعها، فخفاؤها بعيد، يعني إذا صح هذا العذر للصحابة لأنه ما كانت الأحاديث مدونة، لكن زمن الآئمة كانت مكتوبة، فكيف تعذر أحمد والشافعي؟ كيف تعذر مالك وأبا حنيفة؟ كيف تعذر إسحاق وابن المبارك؟ كيف تعذر فلانا وفلانا وأن تلتمس الأعذار للفقهاء والأحاديث مجموعة؟ يا أخي لا تلتمس له العذر، والحديث موجود عند البخاري في الصحيح، والحديث موجود عند مالك في الموطأ، لا تلتمس له العذر. هذا أيضا كلام من لم يفقه المسألة جيدا. يقول: لأن هذه الدواوين المشهورة إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، هذا واحد. الثاني قال: ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. يعني لو قلت لك إن شخصا يحفظ الصحيحين والسنن الأربعة وموطأ مالك ويحفظ فوق ذلك المسانيد الكبار والمستخرجات والمستدركات ويحفظ المسانيد الكبار كأحمد وأبي يعلى والبزار ويحفظ فوق ذلك مصنفات الآثار كعبد الرزاق بن أبي شيبة، وش بقي؟ هل تظن بعد ذلك أنه أصبح جامعا لكل حديث في الأمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. قال: لا يجوز دعوى انحصار الحديث في دواوين معينة. أما ثالثا، لو افترضنا أن الأحاديث النبوية كلها محصورة في كتب وسردنا أسماء 7, 18, 20, 100 كتاب، وقلنا ليس حديث في السنة بين أمة الإسلام إلا وهو موجود في هذا المجلدات، في هذه الموسوعة أو في هذا القرص أو في هذا الموقع. سؤال: مع ذلك كله ليس كل ما في تلك الكتب يعلمه عالم أو يحصل لواحد، بل قد يكون عند الرجل دواوين كثيرة وهو لا يحيط إحاطة دقيقة بكل ما فيها، بل ربما كان الذين قالوا قبل جمع الدواوين، وهذا صحيح، أعلم بكثير ممن جمع الدواوين. اليوم هذا مثال، نحن بضغطة زر نستطيع أن نجمع الأحاديث، هل تقارن صنيع أحدنا ولو تخصص سنوات عمره في الحديث وعلومه والروايات وطرقها، هل تقيسه بحفظ أحمد وابن المبارك وعلي بن المديني وابن معين وإسحاق والسفيانين؟ شتان، مع أن أحدنا عنده من الأدوات والكتب والمطبوعات التي قربت البعيد، لكن أحدهم كان حفظه في رأسه وكان قلبه واعيا، فإذا سألته عن الروايات والطرق والرجال فكأنما يقرأ أمامه من صفحة كتاب. فالعلم عند المتقدمين أكثر بركة وأعظم وأجل، وعلى علمهم بني صنيع المتأخرين جميعا في التدوين والجمع والتأليف والتبويب، فرحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله: لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. ولا يقول أن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
وفعله
مما يتعلق بالأحكام، فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك
ومعظمه
بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا.
ختم رحمه الله هذا السبب بهذه العبارة، وهو أنه هل سيقول أحد بعد هذا الكلام إذا لا يوجد في الأمة عالم؟ طالما أنه لن يحوي علم السنة أحد، إذا ليس في الأمة مجتهد. لماذا ليس في الأمة مجتهد؟ تقول: لأنك قلت قبل قليل لا يمكن أن يجمع علم السنة واحد، إذن ما في الأمة عالم. لا، ليس كذلك. هل من شرط العالم المجتهد أن يكون محيطا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، بل يكفي أن يكون عالما بمعظمه وأغلبه وأكثره. هذا تمام السبب الأول، ولعلنا نقتصر في مجلس اليوم على السبب الثاني ونقف عنده لنستكمل الحديث في المجالس الأخرى إن شاء الله تعالى، ونعرض لأسباب باقيات ثم استطراد المصنف رحمه الله في بعد ذلك من الأسباب التابعة لمثل هذه الأنواع. وكان هذا السبب الأول أطولها في العرض والاستشهاد والأمثلة، لأنه كما قال هو السبب الذي يقع عليه معظم أسباب خلاف العلماء للنصوص، ولعل مجلس الغد أن يكون أيضا أعجل إن شاء الله في عرض كلام شيخ الإسلام والتعليق عليه. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والتقى والرشاد، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أخ يقول: لا يمكن في أحد أن يجمع العلم كله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل في قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ نعم، الآية شاهد على هذا الكلام، أن العلم الذي تؤتاه الأمة ليس إلا قليلا بإزاء علم الله جل جلاله، وإن علم البشر كلهم لو اجتمعوا لا يبلغ مثقال ذرة. وعلم البشر أجمعين كما جاء في حديث موسى مع الخضر أنه رأى طائرا ينقر البحر بمنقاره، فقال: أرأيت كم حوى هذا العصفور أو الطائر من قطرات البحر؟ فما علمه الناس أجمعون لا يبلغ في علم الله مثل ذلك. يقول: إن كان الآئمة كلهم اتفقوا على أنه إن خالف قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فنطرح أقوالهم ونأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما الاختلاف قائم إلى الآن؟ لما لا نطرح جميع الأقوال التي جاءت عن الأئمة التي فيها مخالفة للسنة، فنطرح القول بأن المسح غير مؤقت ولا نذكر هذه الأقوال إلى آخر تلك الأمثلة؟ سؤال جيد ويحتاج إلى جواب يفهم على وجه التمام. فاعلموا يا كرام أننا وإن لم نبلغ بمجلسنا آخره حتى نستعرض الأعذار والأسباب كلها، وعندئذ سيتضح الجواب على هذا السؤال، لكن ربما سيكون في المجلس من لا يبقى إلى آخر الأيام الأربعة. اعلموا رعاكم الله أن التماس الأعذار يهدف إلى هدف عظيم، هو صون مكانة العلماء عن مقامي الغلو والجفاء كما أسلفت، هذا أولا. وثانيا أن يعلم مقدار عجز البشر، وأنهم مهما اجتهدوا في طلب علم وتحصيله وبلوغ المراتب العليا فيه إلا أنهم ضعاف بحكم البشرية، فلا يظن أحد أنه قد حوى من العلم ما لم يبلغه الأوائل، ويعرف قدرا من التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم. وثالثا، من قال لك إن التماس الأعذار يعني طي صفحة الخلاف؟ هذا ليس كلاما منطقيا البتة. عليك أن تدرك أن الخلاف لو كان يمكن أن تطوى صفحته لطويت صفحته منذ زمن النبوة، لكن الواقع والشواهد النبوية تثبت أن الخلاف وقع زمن النبوة، وهو خلاف محفوظ وقائم. وأشهر أمثلته قصة واقعة بني قريظة، لما وجههم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الخروج إليها في الغزوة، فقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وسيسوق شيخ الإسلام هذه الواقعة ويعلق عليها أيضا. فخرجوا في الطريق فأدركتهم صلاة العصر، فاختلفوا على طائفتين. طائفة قالت إنما أراد منا التعجل في المسير ولم يرد منا إخراج الصلاة عن وقتها، فسنصليها في الطريق خشية فوات الوقت، فصلوا في الطريق. وطائفة أخرى قالت بل نلتزم ما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فواصلوا المسير وصلوا بعد الوصول. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام صنيع الطائفتين فصوب كلتيهما، مع أن الصواب والراجح لا محالة سيكون مع إحدى الطائفتين، لكن إقرار هذا الخلاف والاجتهاد المبني على نظر سديد ولكل من القولين حظ معتبر من النظر يثبت لك أن طي صفحة الخلاف مطلب غير منطقي ولا معقول. بقاء الخلاف سمت للبشرية، قال الله عز وجل ولا يزول مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أمر آخر ينبغي أيضا تقريره بجلاء، حيث يقال إن في أقوال الآئمة الأربعة ما هو صواب أو راجح وما هو مرجوح، فلا يعني ذلك بحال كما قررناه مليا في المجلس وسيثبت معنا تقريره باستمرار، لا يعني بحال الانتقاص ولا الحط من الأقدار، ولا يعني أيضا أنه عند ترجيح قول سوى قول الواحد منهم يعني تضعيف المذهب ونسبته أيضا إلى ضعف المآخذ وضعف الدليل والبعد عن الوحي، كل ذلك ليس مقصودا. لكن هل هذا يمكن أن نتجاوز بفقه الآئمة إلى الوصول مباشرة إلى الكتاب والسنة والأخذ عنهما؟ فالجواب أن هذا ممكن، لكن لمن بلغ هذا المبلغ. وعامة الناس وطلبة العلم مقارنة بالآئمة الأربعة فإنهم لا يزالون في أصغر طبقات طلابهم وتلاميذهم والأخذ عنهم. أرجو ألا يفهم طالب علم فيما سقناه من كلام الآئمة من حيث مشروعية الأخذ من الأدلة وعدم جواز الاقتصار على أقوال الآئمة إن خالفت الدليل أنها دعوة إلى نبذ التمذهب أو رفضه أو البعد عنه باعتباره مسلكا يخالف الدليل، حاشا. ولا يقول بهذا أحد، إنما الذي يرفض هو التعصب المقيت والانتماء للمذاهب على حساب الدليل. ويبقى طالب العلم الذي ينتسب إلى مذهب يتفقه به ويتعلم شريعة الله وفقه، يسلك طريق العلم خطوة خطوة، فإذا فتح الله له باب العلم والفهم واشتد ساعده وتطاول منكبه يعرف للعلماء أقدارهم، فلا يزال يسلك معهم مسلك الأدب ويحفظ لهم مكانتهم تماما، كما يفعل التلميذ مع شيخه المعاصر القريب الآخذ عنه، فكيف بالآئمة الكبار الأعلام رحم الله الجميع. يقول: هل صنيع عمر رضي الله عنه في بعض ما حكم أو أفتى به ثم إذا بلغته السنة عدل عنه، هل حكمه الأول كان على غير علم فأفتى بغير علم؟ الجواب: لا، لأنه لا يزال لشيخ الإسلام كلام في تتمته ينص فيه على هذه المسألة. هل يعني هذا في التماس الأعذار ونسبة الخطأ إليهم أنهم على ضلال وأنهم بخطئهم آثمون وأنهم كانوا يتحملون وزرا وليس أجرا؟ الجواب: لا. لما؟ لأننا نفرق بين الحكم على الفعل بالخطأ والحكم على الفاعل بالمخطئ، فقد يكون الفعل خطأ أو بعدا عن الصواب ويكون صاحبه معذورا، لأن الحكم إنما ينطبق عندما تستجمع الأسباب والشروط وتنتفي الموانع. وهؤلاء الأئمة وعلى رأسهم الصحابة لما وقع منهم خلاف الدليل كان عن اجتهاد سائغ، هم فيه معذورون، وليس يصح أبدا أن تفهم من خطأ بعضهم أنه افتئات على الشريعة وأنه جهل وأنه قول على الله بغير علم، حاشا. وإلا فسيلزم هذا القول لكل إمام وفقيه وعالم على مر الزمان، لأنه ليس من أحد في الأمة إلا وهو مصيب ومخطئ. فهل كلما وقع خطأ حملت صاحبه الإثم والجناية والعبث في الدين وحملته الوزر؟ لا، هذا غير صحيح. تدري من الذي يتحمل وزر العبث في الشريعة ويتحمل القول على الله بغير علم؟ الذين ليس لهم حظ من علم الشريعة وليسوا من أهلها، لكنهم يتسلقون على أسوارها ويفتئتون عليها فيقولون فعلا بغير علم ليدخل في الحلال والحرام، ويظن نفسه في سلك العلماء وفي رتبتهم فيقول قولا هو ليس له بأهل. فهذا الذي تجرأ واقتحم ما ليس له وهو حري بمثل ما دلت عليه النصوص من الوعيد في هذا الباب. يقول: ألا يقال أنه لا يستلزم من كون أحدهم يعلم أمرا والآخر لا يعلم أن العالم أفضل؟ هذا صحيح، وأكده شيخ الإسلام. يعني من كان عنده علم في مسألة غابت عن الآخر فعلم بهذا المسألة لا يعطيه الأفضلية المطلقة، سيبقي له فضيلة في هذه المسألة وأن عنده من العلم ما ليس عند غيره، لكن الفضل العام يثبت بمجموع المناقب والفضائل، فما اجتمع لأحدهم قدر من الفضائل كان بالمجموع أفضل من غيره. يقول: المقصود قد يكون من الصحابة الأئمة الخلفاء ومن الصحابة من هو أعلم وكذلك من جاء بعدهم. نعم، هذا كذلك. وهذا سؤال مضت الإجابة عنه، أن هل يمكن الإحاطة بجميع ما في مصادر الحديث ودواوينها مع وجود الآلات والتقنية؟ الجواب: أن هذا يسهل البحث والوصول لكن لا يعطي الإحاطة، بحيث تكون السنة فيما تزعم أنها عندك أو عند غيرك لمجرد جمعها، وجودها في الدواوين والكتب والآلات التقنية بين يديك ليس يعني حصول العلم بها عندك. لكن لو افترضنا في إنسان عبقري فذ فلتة في زمانه جعل الله ذلك العلم المجتمع في تلك الأدوات والوسائل محفوظا في رأسه مستقرا، قد يكون لهذا مقال. يقول: الحديث إذا سهى وإذا شك هل فيه دليل الحنابلة في قول إن الشاك يبني على الأقل وليس على اليقين؟ بل اليقين هو الأقل، إذا تردد في الأمر وما غلب على ظنه شيء فإن اليقين في العدد هو الأقل، كما أن اليقين في الفعل هو العدم. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا أفضاله ونعمه. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لكل خير، وأصلح له النية والذرية والقول والعمل يا سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.